وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم، حفظك الله تعالى ورعاك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياك وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. بارك الله فيك، سمعت الكلام الذي أرسلته إلي وفهمت كلام المتكلم، وخلاصة التعليق على هذا الكلام هو أنها حقيقة، يعني مع كل الاحترام والتقدير لكل إخواننا أهل السنة والجماعة، أنها فتوى غير محررة ينقص التحرير البالغ. ووجه هذا النقص فيها أنها إطلاق في مكان ينبغي فيه التفصيل، ومن أطلق في مكان كان حقه التفصيل فإنه أوهم ما لا ينبغي فوقع في النقص من هذا الجانب. وهذا خلل معتبر عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم، لأنه علة في الفتوى توجب ردها أو عدم قبولها على الإطلاق. ووجه هذا الإطلاق أن هذا الأخ قال الذي لا يجوز في مسألة السؤال هو أن تسأل لنفسك، أما إن سألت لغيرك من المسلمين فهذا جائز، وأخذ يدلل على مثل هذا القول وكررها أكثر مرة في كلامه. وهذا كلام غير محرر أبدا حقيقة من وجوه. فساد هذا الإطلاق من وجوه عدة، منها من قال لك أنه لا يجوز أن يسأل الرجل لنفسه إذا كان مستحقا لذلك، كما في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح مسلم مشهور، قال لا تحيل المسألة إلا لإحدى ثلاثة، ورجل ورجل ورجل، الحديث في صحيح مسلم وهو مشهور، وأنا أعلم أنكم تعلمون ويعلم هذا المتكلم كذلك. فإطلاق أنه لا يجوز أن يسأل الرجل لنفسه على الإطلاق خطأ، وهكذا أخطأ من الجانب الآخر فإنه أجاز مطلقا لمن سأل لغيره، وهذا كذلك لا ينبغي ولا يجوز، وهذا إطلاق مذموم وهذا فساد آخر. وذلك أننا قد علمنا أن أناسا كثر سألوا لآخرين ووقعوا في السحت وأكلوها حرام ووقعوا في المسألة المذمومة، فليس كل سؤال لغيرك جائز، فلا بد أن نعلم أن المسؤول له مستحق لهذا المال وأنك أهل إلى توصيله. فكم رأينا اليوم من أناس صدروا أنفسهم لمثل هذا المقام وهو السؤال للغير، ووقعوا فيما حرم الله تعالى وأكلوا السحت، إي والله، وهذا لا يجهل أحد، ومن يهل من هذا الأمر لا ينبغي أن يقوم مقام الفتوى. اتق الله عز وجل، فرب كلمة يلقيها الرجل لا يلقي لها بهلا تلقيه في جهنم 70 خريفة، ومنها هذا، فاتقوا الله يا أخواني في الله. وأما الأدلة التي أخذ الأخ يستدل بها فهي أخص من الدعوة من أوجه كثيرة. هو ذكر حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، والحديث مشهور، وهذا الحديث محفوظ عند العامة والخاصة في من تصدر مثل هذه الأمور، لأنه يظنون أنه يشرع لهم ما وقاموا فيه، وهو حقيقة خاص في مجال خاص. فانظر هذا الحديث يا أخي بارك الله فيك، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فأتاهم قوم عليهم ذلك المنظر الذي فيه المشقة ولباس الصوف والعنت والفقر، فعليهم تلك العباءة. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من مضر، والأخ يقول من نجد، أين نجد من مضر يا أخي؟ فليس كل نجد ترجع إلى مضر، وكثير من أهل مضر هم من أهل الحجاز، وبعض أهل نجد لا يرجع إلى مضر أبدا، بل يرجعون إلى ربيع وغيرها مثل بني حنيفة، هم مشهور بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مضري وهو حجازي، هذا من الإيهام الموجود كذلك في فتوى. فجاءوا من مضر وكانوا شعثا، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من الفاقة، فتغير وجهه ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، فتلا تلك الآية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. ثم قال الراوي: وتلا آية الحشر: يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بطعامه، تصدق بثيابه، الحديث. فجاء رجل من الأنصار فألقى صرة وجعل هذا وجعل هذا يأتي بطعام هذا يأتي بثياب حتى اجتمعت كماوتين أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتهللت أساريره عليه الصلاة والسلام. قال جرير كأن وجهه قطعة كأن وجهه قطعة مذهبة، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم وتهللت أساري وجهه عليه الصلاة والسلام لما رأى من التعاون على الخير. انظر هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الفاقة وعلم بحالهم ورأى ما هم يحتاجونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيئا يعطيهم. فهمتني أم لا؟ فتبين عندنا معنى من هذا الحديث. أولا أنه تحقق أهل الفاقة، تحقق وجود أهل الفاقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وأمام الناس أجمع. هذا من جانب. من جانب آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يتصدقوا بالدنانير والدراهم والطعام والثياب، فحصل هذا كل هذا أمام عينه عليه الصلاة والسلام وأمام المتصدق وأمام المتصدق عليه، وهذا كله بأمر من ولي الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي نفهمه من هذه القصة ومن هذا الحديث. فإذا أردت أن تقيس عليه غيره فلا بد أن تتحرى وتتقي الله عز وجل، وإلا سلكت هذا المسلك من هذا النص. فنحن لا نقول أن الصدقة لا تكون إلا بأمر ولي الأمر، ليس هذا هو المقصد، لا، ولكن نقول لا بد من تحقق الثقة العدل المعروف بوثقه بأنه يوصل المال، أنه يأخذ المال من أهله ويوصله إلى أصحابه المستحقين. ثم لا بد أن تتحقق قضية الحاجة والفاقة عند المتصدق عليه. ثم الأمر الثالث، لا بد أن نعلم أن هؤلاء الناس مستطيعون أصلا على ماذا؟ على العطاء. فالقضية كلها واضحة. الذي يشكل علينا اليوم هو قضية عدم الشفافية والتغميم الموجود في كثير من السؤال، مما يجعلك يعني تقع في نوع من الريبة والشك، ما الذي يسألونه وما الذي يريدونه. ولهذا يا أخواني في الله، كم من أناس كانوا يجمعون لفلسطين ويجمعون لكثير من الفقراء هنا هناك، وهذا فعل كثير من أصحاب الجمعيات، ثم يأكلون منها بغير إذن المتصدق. يعني مثلا المتصدق يأتي بمئة درهم فيأخذون اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر نسبة معروفة مئوية، والباقي يعطونهم كما يقولون لمن يعرفون ولمن يتعصب لهم ويتحزب لهم ويقلدهم. في الغالب هكذا حوالي أصحاب جمعيات. تحققت المفسدة بلا شك ولا ريب، فلا ينبغي تعميم مثل هذا الكلام على كل أناس يجمعون أملاس من باب الصدقة. مفهوم يا أخوان؟ فنحن لا نعارض قضية التعاون، وتعاونوا، لا تقل تعاونوا على البر والتقوى، قل وتعاونوا، ابتداء قبيح لأن الفصل والاستئنافية من الكلمة لا ينبغي عند عشر القراء ولا عند أهل اللغة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن لا نخالف هذا، نحب التعاون على الخير، نحب التعاون على التقوى، ولكن كذلك حفظك الله تعالى لا نحب يا أخي أن يدلس على الناس وأن يؤكل أموال الناس بالباطل باسم الدعوة. ناهيك عن الإهانة عندما يأخذها الناس يعني مهنة. بمعنى انظر، هذه حالة من الحالات، جاء أناس فتحققت الحاجة فيهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم التصدق عليهم، لم يكن هذه حالة مستديمة دائما وأبدا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيقوم فيسأل للناس فيعطونه، وهكذا دائما وأبدا ليس هذا على إطلاقه. فكثير من هؤلاء الناس صارت عندهم عادة واستدامة، سواء كانت يومية أو أسبوعية في كل جمعة أو شهرية في كل آخر شهر أو أول شهر عندما يستلمون الناس الراتب، أو في كل سنة من رمضان. هذه الديمومة هي ليست موجودة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إذن لابد أن تحرر الفدوى تحريرا بالغا قبل أن تشرع للناس، لا سيما وأننا قد علمنا أن كثيرا من الناس يتأكلون بها سحتا ويهينون بها الدعوة إلى الله تعالى. فلا تجده يقوم في جمعة منبر إلا وأمر الناس بالصدقة، لا يخرج إلا وأمر الناس بجمع الأموال، لا يدخل ولا يخرج. يا أخي لم يكن هذا هدي من سلفي قط، وما علمناه لا من النبي صلى الله عليه وسلم لا من أصحابه ولا من تبعه. أيضا كلنا نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ هدي السلف إن الأدلة على ذلك. ولا تأتي بدليل خاص تعمم عليهم كل القضايا، ولا العكس بالعكس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه معرضه.